مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم نسمات، نفتح من خلاله نافذة، نطلق من خلالها نسمة إلى قلوبنا بإذن الله سبحانه وتعالى. أدعى المصطفى صلى الله عليه وسلم في كل شيء، ومن أكمل ما عمل عليه الصلاة والسلام البلاغ عن الله تعالى، لذلك أوتي جوامع الكلم. ومن عجيب ما أوتيه صلى الله عليه وسلم حسن التعليم، فله صلى الله عليه وسلم طرائق تعليم تدرس في أرقى الكليات والجامعات العالمية التعليمية، ونحن نعلم الحقيقة ذلك من واقع التجربة. من طرائق التعليم ضرب المثل والتشبيه. ضرب النبي صلى الله عليه وسلم ومثلا وتشبيها المؤمن كالنخلة، كلما كان هناك صفة في النخلة فهي في المؤمن، والعكس صحيح. عنوان هذه الحلقة: فلنكن مثل النخلة، مع الدكتور خالد بن عبد الله أو بن عبد الله الخلالي، المشرف العام على موقع الإحسان. باسمكم جميعا نرحب به، فأهلا وسهلا بكم دكتور خالد.
أهلا ومرحبا بكم جميعا، وأسأل ربي سبحانه وتعالى للجميع أن يوفقنا لصالح العمل،
اللهم آمين،
وأن يحقق لنا الأمل،
اللهم آمين،
وأن يغفر لنا الزلل،
اللهم آمين. لاتصالاتكم ومشاركاتكم تخرج لكم الأرقام انتباعا على الشاشة، نرجو أن يكون يعني يصب في نفس الموضوع لضيق الوقت. المؤمن كالنخلة والنخلة كالمؤمن.
أحسنت.
نبدأ يا شيخ الآن في البداية، يعني رسالة بسيطة لكل مربي لكل معلم، الطرق التي اتخذها النبي صلى الله عليه وسلم ما أجملها وأوتي جوامع الكلم، تحدث بشكل سريع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأخونا الأستاذ طارق يقصد ما ورد في حديث رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أوتي جوامع الكلم وأوتي أروع الأساليب في تعليم الناس. وهذا ترى مقتضى حكمة الله سبحانه وتعالى وعدله ورحمته، أنه يبعث الأنبياء من أفصح الناس وأصدق الناس وأكرم الناس وأجل الناس حتى يقطع الحجة على هؤلاء الخلق. تخيل لو كان الأنبياء عاجزين في كلامهم أو أعياء في حديثهم، ما يستطيعون البيان، لقال الناس: أنت أرسلت لنا يا ربنا رسولا لم يبل لنا.
صحيح.
ولذلك كان موسى عليه السلام يدعو ربه سبحانه وتعالى لما أرسله: واجعل لي وزيرا من أهل هارون أخي أشدد به أزري، حتى قال: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الله عز وجل: قد أوتيت سؤلك يا موسى. ابن عمر كما في صحيح البخاري ومسلم وغيرهما يقول: كنت عاشر عشرة مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا للفائدة العلمية، عاشر عشرة يعني أنه من جنسهم، فما الفرق بين عاشر عشرة وعاشر تسعة؟ للفائدة اللغوية، عاشر تسعة يعني أن هذا العاشر يختلف جنسه عن البقية، لكن عاشر عشرة هو من جنسه،
من جنسه.
ولذلك ماذا قال الله سبحانه وتعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، ثاني اثنين أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم من جنس واحد. لكن لما جاء الحديث عن الكلب مع أصحاب الكهف قال الله سبحانه وتعالى: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ما قال أربعة رابعهم كلبهم، لأن الكلب من غير جنس البشر.
جميل.
قال ابن عمر: كنت عاشر عشرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيهم أبو بكر وعمر، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال بعدما أتي بجمار، والجمار هو اللب الموجود في داخل جذع النخلة،
جذع النخلة،
وهو أبيض ويؤكل، فأكله النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك أطلق هذا السؤال: إن من الشجر شجرة لا يتحات ورقها، لا يسقط ورقها، تؤتي أكلها كل حين، بركتها كبركة المسلم، فحدثوني ما هي. وهذا من أروع الأساليب. ولذلك أنا أقول: ابدأ بالسؤال أو ابدأ بإثارة الأسئلة بين يدي أولادك، بين يدي تلاميذك، بل حتى بين يدي أقرانك وأحبابك، لأن النفوس تتهيأ عن طريق السؤال ما لا تتهيأه إذا ألقيت عليهم المعلومة ابتداء. فالنبي صلى الله عليه وسلم استخدم هذا الأسلوب أكثر من مرة. ما تعودون المفلس فيكم، يريد أن يستخرج المعنى المستقر في نفوسهم على المفلس ليبين أن هذا خطأ. ثم يقول إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة إلى تمام الحديث. حدثوني عن هذه الشجرة، فيها صفات: أولا لا يتحات ورقها، لا يسقط ورقها. الأمر الثاني تؤتي أكلها كل حين. الأمر الثالث بركتها كبركة المسلم. يقول ابن عمر: فوقع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم في شجر البوادي. أبو بكر وعمر من أهل مكة، ومكة بشكل عام ليست بلد نخيل بعكس المدينة، المدينة بلد نخيل، لكن أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم والمهاجرون ما كانوا أهل نخيل، فوقعوا في أشجار البوادي وما علموا أنها النخلة. يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو شاب صغير آنذاك، يقول: فوقع في نفسي أنها النخلة، فأردت أن أتحدث أن أجيب، يقول: فاستحييت، خشيت، خفت، وقرت أبا بكر وعمر. أبو بكر وعمر موجودان ولا يتكلمان وأنا أتكلم، فسكت. فلما لم يجب أحد من الصحابة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها النخلة. انفض المجلس، رجع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه وابنه عبد الله بن عمر، فقال عبد الله لأبيه: يا أبتي والله لقد وقع في نفسي أنها النخلة. فقال عمر: يا ليتك تكلمت، لما لم تتكلم؟ قال: يا أبي استحييت، أنت وأبو بكر لم تتكلم، أتكلم أنا؟ فقال عمر بن الخطاب: لأن تكون قلتها أحب إلي من حمر النعم، والله لأن تكون قلتها يا ولدي هذه أحب إلي من أن أعطى ملء هذه البسيطة، ملء هذه الكرة الأرضية من حمر النعم وهي أجود الإبل. وفي هذا فوائد: الفائدة الأولى أن الحياء إذا كان يمنع من الخير، يمنع من التنافس، يمنع من المسابقة، فهو حياء مذموم ويسمى خجلا، لأن الحياء خير كله. المسألة الثانية وهي فائدة جميلة: أن الصغير يمكن أن يعرف ما لا يدركه الكبير. يعني أبو بكر عمر أخذ من في النبي صلى الله عليه وسلم العلم والوحي الذي أوحاه الله عز وجل إليه، ومع ذلك لم يعرفوا أنها النخلة. وكما يقولون: يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر، بل أنا أقول: يوجد في الجدول الصغير ما لا يوجد في البحر أو في المحيط. فلا تستحقر أحدا، اجعل عقلك وروحك وقلبك متاحا لكل أحد أن يقدم لك الحق، واقبله من كل أحد، والحكمة ظلة المؤمن أن وجدها فهو أحق بها. الفائدة الثالثة: انظر إلى حقارة الدنيا أمام العلم والفائدة والخير عند عمر بن الخطاب: لأن تكون قلتها يا ولدي، حتى أفتخر بك أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو افتخار حق، حتى يدعو لك النبي صلى الله عليه وسلم، هذا خير لي من أن أبشر بحمر الدنيا كلها. ثم بعد ذلك ننطلق للحديث معكم عن هذه النخلة التي شبهها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها مثل المسلم مثل المؤمن في بركته، وذكرها لمجموعة من الأوصاف.
ننطلق من هذا الأمر وننطلق بالصفة الأولى. طبعا الصفة الموجودة في النخلة هي موجودة في المؤمن، والصفة الموجودة في المؤمن هي موجودة في النخلة.
نعم.
لذلك هناك يعني صفات متقاربة متشابهة، نرى التقاطع هذا. نبدأ بأول صفة.
جيد. يعني نحن نقول حتى أؤكد العبارة لأنفسنا: الصفة الموجودة في المؤمن موجودة في النخلة، والصفة الموجودة في النخلة يجب أن تكون في المؤمن، يجب أن تكون في المسلم.
ممتاز.
أي نعم. يعني أول صفة قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتحات ورقها، لا يسقط ورقها. إذن هي شجرة باقية، شجرة ثابتة، وهذا مصداق قول الله سبحانه وتعالى في سورة إبراهيم: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة. جمهور أهل التفسير على أن المراد بالكلمة الطيبة
هي لا إله
إلا الله محمد رسول الله، كشجرة طيبة. أكثر أهل التفسير على أن المراد بالشجرة الطيبة هنا هي النخلة. قال الله عز وجل: أصلها ثابت وفرعها في السماء. والله العظيم لا يمكن لأعظم الخطباء والفصحاء والبلغاء أن يصف هذه النخلة، لو أوتي ما أوتي بمثل هذا الوصف الدقيق الرائع القصير، ولا عجب في ذلك.
فصل في الوصف هذا.
نعم. فهذا كلام الله سبحانه وتعالى: أصلها ثابت. ثم يأتي السؤال: لماذا أصلها ثابت وفرعها في السماء؟ أو لنقل بالعكس: لماذا فرعها في السماء وهي ثابتة؟ لأن جذورها متعمقة في الأرض، متعمقة في الأرض، ومعروف أن هذا القلم الآن إذا وضعته على الطاولة سيسقط، لكن لو حفرت له يسيرا ربما يسقط ربما يقف، لو حفرت له عميقا سيقف يقينا. إذن على قدر ما في يعني هذا الذي تريد أن تغرسه من العمق على قدر ما يثبت. وفي الحكمة تلك الحكمة التي تقول إذا أردت أن تبني عاليا فاحفر عميقا، احفر عميقا. أن تريد أن تكون في الدرجات العليا في الدنيا وفي الآخرة احفر عميقا، أثبت في عمق. وقل مثل ذلك، من أراد أن يبني دورا كمسألة منطقية وعقلية لا يحتاج إلى
الأساسات
يسيرة، لكن من أراد أن يبني ناطحة سحاب سيحفر عمقا عظيما. ولما كانت الجبال المراد منها بحكمة الله عز وجل أن تثبت هذه الأرض، كان عمق الجبل في داخل الأرض أكثر وأطول من مما ظهر خارج الأرض. إذن أصلها ثابت وفرعها في السماء. وإذا قلت أصلها ثابت، هذا معنى من المعاني الشرعية التي أرادها الله سبحانه وتعالى في هذا التشريع. رتب الله عز وجل جنات النعيم على مسألة الثبات. إن الذين آمنوا، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، لا بد من الاستقامة. النبي صلى الله عليه وسلم يأتي ذاك الرجل يا رسول الله إني في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، فيقول قل آمنت بالله ثم استقم. الذين يدخلون في الإسلام كثر، الذين يصلون كثر، الذين يتخلقون بالأخلاق الحسنة كثر، لكن الميزة والمحط الحقيقي آين في من يثبت. وذلك نسمع أو نسمع عنا انتكاسا أو ضعفا أو خورا أو تنازلا عن كثير من مبادئنا التي كنا نعلنها في وقت من الأوقات. لماذا هذا الانتكاس وهذا الضعف؟ يجب أن نكون مثل هذه النخلة ثابتة مع شدة الرياح التي تتعرض لها، فما بالك إذا كانت الأجواء ساكنة. بعكس ما حصل عليه كثير من الناس منا، ربما انتكس أو ضعف أو أصابه الخور أو تراجع بدون فتنة بدون بلاء، فما بالكم إذا أصيب بالفتنة والبلاء. وعرض الله سبحانه وتعالى بأمثال هؤلاء، فقال في سورة الحج ومن الناس من يعبد الله على
حرف،
على حرف، على حرف، على طرف، أو على وجه واحد، على وجه واحد. الإسلام فيه خير في عطاء أنا مسلم، الالتزام فيه خير في عطاء أنا ملتزم، الإسلام والدعوة فيها خير وعطاء، إذن أنا داعية إلى الله عز وجل. الدعوة إلى الله فيها افتتان، فيها بلاء، فيها تساؤل، فيها احتمال اعتقال. أنا أترك الدعوة من ألف ذا إلى يائها ضعف. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. إذن أصلها ثابت وفرعها في السماء. وقلنا لماذا ثباتها؟ لأنها عميقة الجذور.
وهذا العمق من أين يأتي يا شيخ؟
هذا العمق
من العلم مثلا؟
نعم، يعني إذا أردنا أن ننقل هذه الصورة إلى المؤمن نقول يجب أن تخالط بشاشة الإيمان قلوبه، قلبه، لا مجرد الجوارح، لا مجرد الظاهر. ولذلك لاحظ الآية الثانية، ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض. قالوا هذه شجرة الحنظل التي نسميها عندنا بالشري، تستطيع أن تأخذها الطفل، يستطيع أن يأخذ جذعها ويسحبها ويقلعها، لأنها ما تعمقت في الأرض. فكذلك من يعبد الله سبحانه وتعالى بالظاهر أو يفهم الاستقامة والالتزام والدين بالظاهر، هذا سرعان ما يسقط ويجتث من فوق الأرض، بعكس ما حصل للصحابة وما يحصل الحمد لله للمؤمنين في كل زمن وفي كل حين، يتعرضون للبلاء فما يزيدهم البلاء إلا ثباتا على دين الله سبحانه وتعالى. ثم هذه الجذور، يعني أحيانا نقول مجموعة من الأشجار، نخلة، برتقال، من الثيل، الأنواع كلها تشترك في شرب الماء الموجود في سطح الأرض، لكن بعد مدة تموت هذه الأشجار وتبقى النخلة. لماذا؟ لأنها تعمقت حتى وصلت إلى مياه ما تصل إليها بقية الأشجار. هكذا العلماء بدين الله سبحانه وتعالى، هكذا العلماء بشرع الله عز وجل، تتعمق جذورهم حتى يأخذ الفائدة من خلال التدبر بكتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هذا الجذع الشاخص القوي الشامخ، هذا يقول أهل العلم يمثل الإخلاص، يمثل عمود الدين، لا يهتز ولا يتأثر. وأنا وأكاد أجزم وأنت والمشاهدون ربما رأينا أحيانا في القنوات الفضائية أن في الأفلام الوثائقية أو في الأخبار أنه إعصار في أمريكا، إعصار في الصين، وتجد سبحان الله يقلع البيوت وتبقى الشجرة شجرة النخل أو ما شابهها سبحان الله ثابتة، إنما تتحرق أوراقها ولا تنقلع، لا يتحت ورقها. فهكذا يجب أن يكون المؤمن كلما اشتدت الفتن عليه، مع أن ولله الحمد منا نعيش في أمن وأمان وفي خير.
إذن هذه هي الصفة الأولى.
نعم هذه الصفة الأولى.
ننطلق الصفة الثانية.
نعم، قال الله عز وجل أصلها ثابت وفرعها في السماء. إذا امتداد في الجذور وعلو في السماء، كذلك المؤمن يجب أن في اتصال ولا شيء؟
إيه نعم معنا. طيب الاتصال الآخر، أم عبد العزيز السلام عليكم.
نعم عليكم السلام.
تفضلي أم عبد العزيز تفضلي.
نعم
تفضلي.
أنا على الهواء.
على الهواء نعم.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
والله أنا عندي مداخلة وعندي سؤال للشيخ.
طيب تفضلي.
طيب بالمداخلة، أن كلامه يعني اللي يقوله هو ذو شجون، لأنه فعلا أنا من جربت طريق الإيمان فعلا أثبت عليه
إن شاء الله.
نفس كلامه يعني أنا استخدمت الله هداني عبادة التفكر. والتفكر ما جاني بعد ما أنا تخليت عن أشياء حفظت في نفسي.
يا سلام.
بعدت أبحث أنا عن نفسي ويوم وجدتها ولا ما وجدتها ما بعد يمكن 15 سنة من البحث.
ما شاء الله.
ومع جهاد إلى الآن، جهاد مجاهدة ما هي سهلة.
يا سلام.
وكل يوم بس هذا يعني أعلم يعني كل شجرة الإيمان أصلها ثابت وزرعها في السماء.
ومع هذا البحث أم عبد العزيز، مع أم عبد العزيز
أبحث فيه ويومياً وباستمرار.
أم عبد العزيز، أم عبد العزيز
يعني أبحث في الإيمان وعندي علم وخلاص.
اسمعيني أم عبد العزيز
باستمرار يعني إذا مو كل يوم أقدر.
اسمعيني أم عبد العزيز
أتفكر في خط الله
أبحث. وضحت وضحت الصورة يا عبد العزيز، يا عبد العزيز وضحت الصورة. سؤال آخر، سؤال للدكتور.
سؤال.
نعم سؤالك الدكتور.
عندي ولد
وهم يكون لما يكبر صالح إن شاء الله يا رب، وإنك لا تدري هو يعني بس عمره 7 سنوات، كيف أقدر أوجه المعلمات إنهم يعني التعليم هنا يعني فيه شوي. شكرا شكرا لك يا عبد العزيز. معنا الأخ سالم، السلام عليكم. أخ سالم السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام السلام ورحمة الله وبركاته.
هل يخرج المؤمن من نص النبي عليه السلام للمؤمن للنخل بالنخلة إذا اكتسب كبيرة أو موبقة أو
جيد جيد.
طيب شكرا
أحسنت.
أبو رحمة السلام عليكم، الله يرحمه إن شاء الله.
آمين.
أبو رحمة
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله تفضل.
لا سمحت عندي سؤال يعني عذاب، فما كيف أكون زي النخلة؟
يا سلام.
مع أسرة كلهم يكفروني ومش ولا يراجعوا بالحكي.
شفت.
طيب
سؤال في الصميم ما شاء الله.
نايف السلام عليكم، والله ما شاء الله.
السلام.
تفضل مثل النخلة. تفضل يا أخ نايف.
الله
يسلمك ويحفظك يا مرحبا.
على الدكتور خالد وقل الله يحفظك إن شاء الله.
آمين وأنت كذلك.
ينفع بعلمك.
تفضل يا أخ نايف.
وإلى الأمام يا دكتور خالد، هذه
مداخلتي. شكرا حياك الله. شكرا. الأخ هيثم من العراق من بلد النخيل.
ما شاء الله.
تفضل يا أخ هيثم.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على الله نبيا من بعده، وسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يبارك في دار تالي القرآن، بارك على استضافة الدكتور خالد الخليوي. وإني والله من متابعي الشيخ الفاضل، وأسأل الله أن يجزيه عن الإسلام كل خير.
اللهم أنت كذلك.
شيخي العزيز، سؤالي موجه إلى فضيلة الشيخ، كيف يبقى المسلم ثابتا على مبدئي كما وصف النبي عليه الصلاة والسلام كالنخلة في هذه الظروف أمام المغايات والفضائيات والماضات وأمام النساء الكافيات العاريات؟ وجزاكم الله عن الإسلام كل خير.
جزاك الله خير الشيخ هيثم. نبدا
انا بدي انا نتمم صفات النخله ثم نجيب على اسئلتهم المهمه. قال الله عز وجل اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي اكلها كل حين باذن ربها. لاحظ تؤتي اكلها كل حين يعني كل وقت، فسبحان الله المتأمل في النخلة يجد أنها مفيدة من أولها إلى آخرها، بل مفيدة في حال حياتها ومفيدة حتى بعد موتها، حتى لو قلعت النخلة سيستفاد منها. فلننظر في هذه النخلة، جذعها هذا يستخدم في أعمدة البيوت وأعمدة المساجد، ولا يتصور إنسان أن هذا الكلام قبل 1000 سنة، قبل 1500 سنة. لا، التطور ترى والتقنية الموجودة هذه ترى في بعض البلاد، لكن كثير أكثر البلاد في هذه على وجه هذه الكرة الأرضية غير متطورة. يعني أنا أعرف مناطق سواء في الجزيرة العربية، في اليمن، في مثلا أفريقيا، لا يعرفون شيئا من هذه التقنية على الإطلاق، لا يعرفون لا جوال ولا تلفزيون، ويستخدمون الحمير وما زالوا يستفيدون من الخامات الموجودة التي خلقها الله سبحانه وتعالى. المسألة الثانية، النخلة بطبعها أصبحت رمز للعطاء، ولذلك علمنا في المملكة العربية السعودية سيفان ونخلة. النخلة هذه رمز العطاء، والسيفان علامة الحماية لهذا العطاء حتى لا يتعرض له أحد، لأن هناك من يريد اجتثاث هذه النخلة أو يريد العطاء له وحده، فهذان السيفان يحميان هذه النخلة من أن تلوث أو أن تدنس أو أن تقطع أو أن تجتث. كذلك النخلة يستفاد منها في جريدها، حينما كان مخضرا يستظل به، وحينما أصبح يابسا قطع ثم غطيت به الأبنية أو أصبح كالمكنسة. التمر سبحان الله فيه العجب العجاب، أولا يؤكل بسرا ويؤكل رطبا ويؤكل تمرا ويدخر. كثير من الأطعمة ما تستطيع تدخرها حتى لو كان عندك، يعني الآن إذا اشتريت معذرة باذنجان ولا كوسة ولا طماطم
يومين
وضعتها في الثلاجة كم يومين، 3 أيام، 4 أيام، أسبوع، 2 أسابيع، بعد ذلك خلاص ما أستطيع أن أستخدمها. التمر إلى 1 سنة، 2 سنين، 3 سنوات. التمر وجبة غذائية متكاملة، لو لم تأكل معها شيء فهي وجبة غذائية كاملة، ولذلك عائشة كانت تقول والله لقد كان يمر الهلال والهلالان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم ما يوقد نار، إنما هما الأسودان، التمر والماء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسل سرية ما يعطيهم أطعمة وميزانيات، لا، مجرد جراب من تمر يأخذون التمر فيمصونها إلى نهاية النهار ثم يحتسون معها شيئا من الماء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم يا عائشة، يكررها 2 أو 3، بيت لا تمر فيه جياع أهله، بيت لا تمر فيه جياع أهله، بيت لا تمر فيه جياع أهله. قل مثل ذلك في التمرة حتى بعد موتها، افترض أن هذه التمرة سقطت، يستفاد من ورقها، يستفاد من ليفها، كثير من الحبال التي يستخدمونها أصحاب السفن، بل كنا نستخدمها نحن إلى فترة قريبة، من هذا الليف الموجود في هذه النخلة
في العمود نفسه.
نعم، في نفس العمود، في نفس العمود. والآن نحن رمزنا النخلة ورمزنا الدلة العربية، فنحن كيف نصفي القهوة من بقية الهيل بوضع هذا الليف الذي يؤخذ من هذه التمرة. ومع هذا التقدم نحن في القرن 15 و20 الميلادي أو 21، وما زالت أعظم ما تقدمه لضيوفك في هذه الجزيرة أن لا تقدم لهم القهوة مصفات بالتقنيات الحديثة، لا، أن تصب لهم القهوة من هذه الدلة قد وضع فيها هذه الليفة المأخوذة من هذه النخلة. إذن النخلة
خير كلها،
فيجب أن يكون المرء كذلك، خير في حياته وخير في حال مماته، خير في حال صباه وخير عندما يشيك، خير ونافع عندما كان فقيرا ونافع عندما كان غنيا، نافع في بلده
وهو ميت الحديث.
نعم، ولذلك ماذا يقول الشاعر؟ قد مات قوم وما ماتت مكارمهم، يا جماعة مات من 20 سنة، 100 سنة، 1000 سنة، وما ماتت مكارمهم، وعاش قوم وهم في الناس أموات. ويقول شوقي في أبياته الرائعة الجميلة: الناس جار في الحياة لغاية، ومظلل يجري بغير عناني، والخلد في الدنيا وليس بهين، عليا المراتب لم تتح لجباني، المجد والشرف الرفيع صحيفة جعلت لها الأخلاق كالعنوان، دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني. وهذا الذي كان يدعو به إبراهيم عليه السلام، يقول واجعل لي لسان صدق في الآخرين، وهنا وقفة، لسان صدق، لأن هناك من مات ويثنى عليه، لكن والله العظيم يثنى عليه بالكذب،
صحيح،
ويثنى عليه بما ليس أهلا له وما لم يفعل. أما إبراهيم يقول لا يا ربي أنا اجعلني لسان صدق في الآخرين، اذكر بخير وقد فعلته، واذكر بالصدق وقد فعلته، واذكر بالإيمان وقد فعلته. فهكذا يجب الإنسان قدر استطاعته. وأنا أقول هؤلاء الناس، ترى هؤلاء الناس ندرة يجتبيهم الله سبحانه وتعالى، وإلا الخير في الناس أجمع أو في كثير من الناس، لكن من هو الذي خير حتى كله. الخير كله، يعني بعض الناس ما شاء الله يعمل في هذه الدائرة الحكومية، فسبحان الله بعد 5 سنوات 6 سنوات ينتقل بسبب انتداب أو عمل أو ترقية إلى دائرة أخرى فيذكر بخير في هذه الدائرة، بعد 3 سنوات انتقل من الدائرة الثانية فيذكر بخير في هذه الدائرة الثانية، انتقل من حي إلى حي آخر في سكنه، ماذا أقول، حتى في طريقه هو نفع وخير. فمن يكون مثل النخلة في عموم نفعها، في عموم نفعها وفي بقاء نفعها، في بقاء نفعها. في بيت شعر أنا أطلب دائما ممن أقول لهم هذا البيت أن يحفظوه. لله قوم إذا حلوا بمنزلة حل الندى ويسير الجود إنساره. سبحان الله، يعني الندى والخير والنفع والإحسان والفضل ملتصق بهم التصاقا لا يستطيع أن ينفك. فأنا مسافر الخير معي، أنا حال الخير معي، أنا نائم الخير معي، أنا حتى لو اعتقل الإنسان النافع الذي بعث الله فيه البركة سجن بسبب من الأسباب، سبحان الله لا يعدم
السجن يعودون إلى الله سبحانه.
نعم، كما حصل ليوسف عليه السلام يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد أم الله الواحد القهار. يعني سبحان الله ما يستطيع إلا أن ينفع الناس، وترى هذا طبع يبعثه الله سبحانه وتعالى في قلوب بعض الناس، ما يستطيع إلا أن ينفع. ويقال في القصة الأسطورية أنه أن العقرب سئل لماذا تقرص الإنسان وأنت لم تأكله، هل العقرب إذا قرصت الإنسان تميت لكن لم تأكله؟ قال طبعي القرص، الله خلقني أقرص. وقيل للحمامة أنت تنظرين إلى الغريق في البحر أو في النهر فتلقين عليه ريشة منك وهي لم تنقذه، يعني كان متمسك بالقشة. فقالت ماذا أفعل، طبعي النفع أنا لا بد أن أنفع حتى وإن لم يستغل بنفعي. فبعض الناس هكذا طبعه الضرر وبعض الناس طبعه النفع.
الحقيقة له كلام جميل حول هذه النخلة وحول هذا التشبيه العجيب. نأتي لأسئلة الأخوة، الحقيقة أسئلة جميلة جدا. أم عبد العزيز، بعد البحث الطويل على ما تقول وكذا يبدو أنها تمشي في التجذير، تجذير التزامها وتجربتها، وهذه هي تجربتها. لكن سؤالها الذي تريد أن تقول كان تعليق لك على التجربة، وسؤالها ولدها عمره 7 سنوات وتريد كيف يعني أنها تنمي فيه هذه الصفات التي في النخلة.
نعم، أما تعليقي على كلامها الأول فأقول هكذا الإيمان دوحة خضراء واسعة، فيأخذ الإنسان من هذه الدوحة الخضراء ويستظل بظلها ويستعذب بمائها على حسب تعمقه في هذه الدوحة. بعض الناس اكتفى بأنه مسلم ويذوق راحة نفسية عامة، وبعض الناس ما اكتفى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذاق طعم الإيمان. إذن هذا النص يدل على أن للإيمان طعم، أنا لابد أن أذوقه. يقينا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن للإيمان طعما، إذن أنا أريد أن أذوق هذا الطعم. ويقول ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، أنا أريد أن أذوق هذه الحلاوة التي يتحدث عنها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما يأتي إلا بالعمق، فلا بد دون الشهد من إبر النحل، ما يمكن أن تأخذ الشهد والعسل إلا يعني قرصها وقرصتين من هذه النحل. فكلما تعمق، لكن كيف يتعمق؟ يتعمق بتدبر آيات الله عز وجل المقروءة، وتدبر آيات الله سبحانه وتعالى المبثوثة في هذا الوجود. تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك، على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. في فرق بين إنسان يقول أشهد أن لا إله إلا الله غير متمعن فيها،
لأن لا معناها ولا غير مفهومة تقريبا، فلذلك لا تكون متجذرة.
صحيح، أحسنت. لكن من يتأمل فيها ويطلع في هذا الوجود، ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى إذا أراد الإنسان أن يصل إلى درجة اليقين لابد له من أن يتأمل في آيات الله عز وجل وأن يتفكر في هذا الوجود وهذا الخلق. من الذي أحسن هذا الخلق وأتقن صنعه إلا الله سبحانه وتعالى، فتعطي الإنسان يقين بأن وعد الله حق، فينطبع هذا في قلبي إحسان ظن بربه سبحانه وتعالى، فيصبح أسعد الناس حتى في أحلك الظروف كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الكفار يصلون إلى فوهة الغار يريدون قتلهم ويلتفت إلى صاحبه لا تحزن، طب لماذا لا أحزن؟ إن الله معنا. فهذه المشاعر ما تأتي إلا بكثرة القرب من الله سبحانه وتعالى. أما سؤالها في تربية
ابنها عمره 7 سنوات،
أنا أعطي قواعد أساسية. أولا لا تنسي مسألة الرفق، والنبي صلى الله عليه وسلم أعطانا قاعدة عامة، الرفق ما كان في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه. المسألة الثانية استخدمي أسلوب التشجيع، ولذلك داخل قبل قليل أحد الإخوة ترى ما قال شيئا، يعني ويمكن بعضنا يقول لماذا داخل هذا الإنسان، لا سأل ولا علق ولا، إنما قال أنا أريد أن أسلم على أخي خالد وأشكره على هذا الجهد. ترى نحن محتاجون إلى مثل هذا الشكر، محتاجون إلى يعني الشكر والمكافأة والكلمة الطيبة، وكما يقال في الحكمة إذا لم تطل
لا تنافي الإخلاص.
لا تنافي الإخلاص. النبي صلى الله عليه وسلم كان يوزع مكافآت على الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم،
أسماء عجيبة.
نعم، فإذا لم تطل يدك بالمكافأة فليطل لسانك بالشكر. فأعظم أعظم زاد يجب أن تستخدمه مع أولادك أسلوب الشكر والتشجيع والتحفيز والمكافأة. ولذلك في الزمن قبل تقريبا 20 سنة كان فيه حرص من كثير من المدرسين، منافسة شريفة، لأن هناك كان مكافآت، كان مكافآت وتحفيز واهتمام بعمل المعلم. أما الآن فعسى أن يسلم المعلم من التفريب والعتاب حتى يعطى مكافأة، ونعطي أحيانا مكافأة يعطى مكافأة لا تليق به. يعني الآن في القرن 15 والتطور التكنولوجي، ثم في الأخير تعطيه مكافأة قلم ولا ما يسمى بالكبك، ولا تعطيه رزمة أقلام رصاص ومحايات. أنا أجد هذا أسلوب مضحك، لكن
صحيح وهذا الواقع.
يعني أنا أذكر واحد من أقاربي أخذ الأول على الرياض وأعطاه مثل هذه الجائزة، فأحيانا تقول يعني لو لم يعطوا جائزة لكان
أولا، كان أفضل.
فالجائزة فن من الفنون يجب أن تدرس.
نكمل بعد القواعد الشيخ في بعد هذا الفاصل.
جيد
أيها الأخوة والأخوات، فاصل قصير ثم نعود إليكم، فابقوا معنا. درر ينثرها نسمة
برنامج معرفة يقدم الاستشارات الصحية والمعلومة العلمية الدقيقة لكافة أفراد المجتمع، مع عرض لأحدث أنواع العلاجات والجديد في مجال الدواء. معافى يأتيكم في الأوقات التالية. هذا البرنامج يأتيكم برعاية مركز النخبة الطبي الجراحي، أول مركز طبي متخصص بالرياض في جراحات اليوم الواحد. قناة المجد للحديث المختار. عليكم من سورة التفسير النبوي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم من سورة النساء. اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخ أئمة الحديث. صحيح مسلم. حدثني عبد الله بن هاشم الفتن وأشرار الساعة أجداع الآخرة. قناة المجد للحديث النبوي، تقريبا للسنة بين يدي الأمة.
أهلا بكم مجددا أيها الأخوة والأخوات في هذه الحلقة التي نتحدث فيها عن كوننا أن نكون فنكم مثل النخلة. مرحبا بكم مجددا يا شيخ خالد،
حياك الله وبياك.
أم عبد العزيز كما ذكرنا النقطة الثانية قلت التحفيز والتشجيع.
نعم لا شك من التحفيز والتشجيع. المسألة الثالثة استثمار الحوادث من الناحية التربوية. يعني أنا أريد أن أتحدث عن الكذب وخطورته، أو عن الصدق وأهميته، أو تحدث عن الأخلاق، جيد أن أبتدئ، لكن أحيانا لا أستثمر الحدث كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. أخطأ في كلمة مباشرة، الآن الفرصة مواطية إلى أن أعلق على هذه الكلمة، يا ولدي أنت أخطأت في هذه الكلمة وكان ينبغي أن تقول كذا، ولا عتب عليك، لا عتب عليك إذا تبت واستغفرت واستبدلت بهذه الكلمة كلمة طيبة، لكن العتب عليك لو استمريت. إذا استثمار الحدث، استثمار الحدث. جاء يوم من الأيام الولد مثلا من المدرسة وعليه منحوظة، استثمر الحدث. إذا رفق، تشجيع، استثمار الحدث إحاطتهم بالدعاء. يعني ترى الوالدة والوالد أعطاهم الله سبحانه وتعالى فرصة ليست لبقية الناس، وهي أن دعوتهم استجابة، فليستثمروا هذه الفرصة التي أتاحها الله سبحانه وتعالى.
ليست سببا الدعاء بعضهم يا شيخ، ليس سببا حسيا، مع أنه من أكبر الأسباب.
هو أكبر الأسباب. لماذا؟ حتى من الناحية المنطقية، من الناحية المنطقية أنت أسألك، من الذي يملك هداية ولدك وتوفيق ولدك ونجاح ولدك؟ الله. إذن أنت تستعين من خلال الدعاء بربك الذي يملك هذه القدرة. إذن انتهت القضية. يعني لو ذهبت إلى مدرس خصوصي فيرون أن المدرس الخصوصي سبب ناجح في إنجاح الولد، واتصالي بالله سبحانه وتعالى ليس سببا ناجحا، يعني هذه قسمة جائرة.
نعم صحيح،
التعامل مع الله سبحانه وتعالى.
لعل هذه كافية يا شيخ. ونضيف إليها شيئين. أولا الصبر،
لا شك
التربية تحتاج إلى تعب شديد جدا وصبر. الشيء الثاني وهو عدم انتظار النتيجة في الله سبحانه وتعالى.
نعم أحسنت.
الأخ سالم يقول: هل يخرج المؤمن من هذا الوصف النخلة إذا ارتكب الكبائر؟
لا، ما يخرج من هذا الوصف. يعني لاحظ في سورة آل عمران يتعجب الإنسان من هذه الآيات: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. إذن الحديث عن من يا أيها الإخوة والأخوات؟ عن المتقين. ثم قال الله سبحانه وتعالى: والذين، الحديث الآن عن وصفهم، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. إذا لا يخرجك من وصف المتقي ارتكابك للخطأ بين الحين والآخر، إنما يخرجك أن تصر على هذا الخطأ
صار أولا.
نعم، وأن
الاستمرار فيه
وأن تتهاون تستحقر هذا الخطأ. لأن القاعدة عند أهل العلم: لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار. فالصغيرة إذا أصريت عليها أصبحت كبيرة، والكبيرة إذا صلت عليها أشعة الاستغفار والدعاء والذكر لله عز وجل حطمتها. فالله عز وجل هنا يصف المؤمنين، قال: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. فكونك ارتكبت كبيرة في وقت من الأوقات لا يعني أن تخرج من وصف النخلة. أنت خرجت من وصف واحد، لكن إن تبت وأنبت إلى الله سبحانه وتعالى وسلطت الحسنات الناحيات، أقم الصلاة وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له والتوبة تجب ما قبلها. هذه النصوص الشرعية فقهتها بإذن الله عز وجل وعملت بمقتضاها رجعت إلى وصفك الأول. المهم أن لا تتساهل ابتداء فتقول إذن المسألة يسيرة، إذن أنا أرتكب وأريد أن أكون مثل النخلة. لا، بهذا المنطق فهذا منطق معوج غير سليم.
السؤال المشترك بين أبي رحمة وهيثم العراق وهو أنه نحن في وقت فتن.
صحيح.
وطبعا أبو رحمة يقول أنه كيف أكون يعني مثل النخلة وأنا بين أسرة تكفرني وتسوئني، وأبو هيثم يقول من العراق: كيف أكون أنا أمام هذه المغريات الكبيرة؟ نعم. شيخ خالد، يعني صراحة مغريات يسقط فيها، نرى يوميا ما يسقط فيها.
صحيح، لكن لا ننسى شيئا، أن من يثبت أمام هذه المغريات هذا معتبر عند الله سبحانه وتعالى. ورد في حديث ضعفه بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم، وانتبهوا لهذا الحديث الرائع الجميل، قال للصحابة: من ترون أعجب الناس إيمانا؟ فقالوا: أعجب الناس أعجب الخلق إيمانا الملائكة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم. يعني ليس بمستغرب أن تؤمن الملائكة، هم عند الله عز وجل. فقالوا: إذن أغرب الناس أعجب الناس إيمانا الأنبياء. قالوا: وما لهم لا يؤمنون والوحي يتنزل عليهم، ليس غريبا. قالوا: إذن أعجب الناس إيمانا نحن. قالوا: وما لكم لا تؤمنون وأنا بين أظهركم. قالوا: إذن من أعجب الناس إيمانا؟ قال: أناس يأتون بعدكم يجدون صحفا عني فيصدقونها ويعملون بمقتضاها. ما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عاملوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم باليقين واستفادوا منها وأنارت لهم الطريق. فأنا قصدي الإنسان الذي يعبد الله في رخاء ولم يفتن في حياته أبد له خير عند الله سبحانه وتعالى، لكن الإنسان الذي يثبت على دينه مع وجود فتن هذا له اعتبار أعظم عند الله عز وجل. ولذلك وردت أحاديث أنه يأتي على الناس زمان يكون القابض فيك القابض على الجمر، للواحد منهم أجر 50 شهيد. قالوا: يا رسول الله منا أو منهم؟ قال: بل منكم. لأن الله عز وجل يعتبر للإنسان الظروف التي يعيش فيها. نعم. فنقول أعظم أسباب الثبات أولا الدعاء، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يا مقلب القلوب.
نأخذ الأسباب.
جيد.
صارت عندنا الأخ عوض من مصر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله
وبركاته.
والله يا شيخ أنا كنت معتك في السنة العادة شهر رمضان العادة.
أنت اسمك عوض؟
إيه. آه يا شيخ.
غريب، أول مرة مصري اسمه عوض، بالعادة عوضين.
أيوه.
الكرم عندهم كثير يا شيخ في مصر.
تفضل تفضل.
تفضل يا
المهم يا شيخ أنا كنت فترة الاعتكاف حاسس بخشوع، يعني حاسس بخشوع غريب كده.
يا سلام.
فالحمد لله لسه بصلي وكويس، الحمد لله بصلي، بس كنت حاسس إن الدعاء بتاعي متقبل، يعني متقبل تجاه الله يعني.
الحمد لله.
كويس. فدلوقتي يعني حاسس إن أنا يعني الدعاء بتاعي مش متقبل، إن أنا بغيت بعيد شوية، بس بصلي يعني.
الحمد لله.
طيب سؤالك يا أخ عوض،
فهمت سؤاله يعني
كيف ترجع يعني مثلا؟ اسمعنا من الهاتف يا إذا تكرمت شيخ عوض، اسمعنا من الهاتف.
والله يا شيخ عايز أحس إن أنا لسه يعني في إيمان، يعني لسه عايز يعني عايز أحس بنفسي كده إن أنا متجرب
إن شاء الله
من
ذات طعم يعني
أريد العودة. أبشر بخير. أبشر
شكرا
بخير.
شكرا. أم عبير من السعودية، السلام عليكم. أم عبير انقطع الخط. الأخ ماجد من السعودية، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
أول شيء أحب أمسي على الدكتور خالد،
الله يمسيك
والله
رضا والعافية،
اللي أحبك في الله وأتابع برامجك في كل القنوات.
الله يسلمك.
ثانيا عندي بنتين معاقتين اسمها يعني والدولة تعطينا عيارات الله يجزاك، لكن ابغى اعرف هذا ينافي الصبر او لا.
ايش اللي ينافي الصبر؟ ايش
اللي اخذ اعانات من الدوله يعني فلوس
ابدا
وانا, وأنا ابغى يعني ابغى اكتب الاجر اللي اعطيهم
واعطيك الاجابه.
ابشر بخير.
طيب
اسئله
جميله ما شاء الله.
اسئله جميله. الأخ عوض، نعود لأسباب الثبات.
نعم. إذن من أسباب الثبات الدعاء.
الدعاء.
ما تترك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، حتى لو كنت تعبد الله في جوف الكعبة لا تأمن على نفسك. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. أحيانا النظرة تفسد قلب الإنسان، السماع يفسد قلب الإنسان، يخرج من بيته مؤمنا والعياذ بالله يرجع كافرا. فدائما يعني إلجأ إلى ربك سبحانه وتعالى ولا تغتر بنفسك كثيرا. المسألة الثانية الصحبة الصالحة، ابحث عن الصحبة الصالحة في وسط الكهف وتحت الأرض، وكما يقول المصريين تحت طاطي الأرض، ابحث عن الصحبة الصالحة وتمسك بهم وعض عليهم بالنواجذ. طبعا عض عليهم بالنواجذ هذه مسألة معنوية، ما يأتي يعض عليهم حقيقة فيهربون منه بعد أن يتألموا. عض عليهم بالنواجذ يعني تمسك بهم.
لكن صفات الصحبة الصالحة يا شيخ، ما لنا كلمة عامة.
نعم.
شيء
أنا سأقول الآن، أكثر أحد غير محتاج للصحبة الصالحة من هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما يحتاج للصحبة الصالحة، ومع ذلك الله عز وجل يقول له واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. يعني حتى أنت يا محمد مع أنك نبي ويوحى إليك وينزل لك جبريل، أنت محتاج للصحبة الصالحة، لأن هؤلاء هم الذين سيحمونك ويساعدونك ويبلغون عنك هذا الدين، وحدك ما تستطيع. فالنبي محتاج إلى الصحبة الصالحة، فما بالكم بنا نحن؟ أن تكون صحبة جادة فيها ابتسامة، فيها نكتة، فيها مزحة، فيها تنويع في البرامج، لكن في أصل حياتها جادة، تشعر أن معك، تشعر أنك معهم بعد أسبوع أسبوعين شهر شهرين، أنه
مرتقي،
أنك مرتقي، زادت ثقافتك، زادت اطلاعك، زاد إيمانك، زادت خبرتك وتجربتك، وزاد عملك الخير، صححت كثير من الأخطاء والأفكار الموجودة عندك، قلصت كثير من الطباع السيئة عندك. هكذا أشعر يعني بالصحبة الصالحة من غيرها.
لا يكون عندها شبهات، لا يكون عندها بعض الشهوات يعني.
نعم.
بعض الصفات
يعني. المهم اللي أنظر إلى صحبة تساعدني.
نعم.
المسألة الثالثة التي تساعد على الثبات قراءة قصص من سبقنا من الأنبياء والمرسلين والصالحين، هذه تساعدك. يعني يا الله، موسى عليه السلام يبتلى ببني إسرائيل ويثبت، النبي صلى الله عليه وسلم يبتلى بكفار قريش ويثبت، ربما تقول هؤلاء أنبياء. لا، اقرأ في سير قبل 50 سنة وستين سنة، بل اقرأ في سير أناس الآن يعني يبتلون مع ذلك يصبرون ويثبتون. هذا يجعل في يسكب في قلبك شيء من الإيمان الذي يثبتك في أوقات الفتن.
نعم. الأخ عوض من مصر يقول أنه ذاق شيء من حلاوة الدعاء والإيمان،
بس
لكنها أبعد.
هيثم عفوا،
هيثم نعم.
هيثم سأل في واحد ثاني تقول سؤال مشابه
اللي هو أبو رحمة،
كيف كان سؤاله؟
يقول وأنا بين أسرة تكفرني وتتحدث عني، كيف أكون أثبت؟
نعم جيد. أنا أقول لأبي هيثم كنك النخلة في ثباتها، في ثباتها تمام، وأقول لأبي رحمة كن مثل النخلة في أن نحن نرميها بالحجارة وترمينا بالثمر.
ثمر.
يعني النخلة الطويلة الباسقة كيف نأخذ الثمر منها؟ نحن الصغار خاصة، أنا هذا أذكره في القصيم، نرميها بالحجارة، وأحيانا أجلك الله نرميها بالنعال ومع ذلك تنزل لنا الثمر.
الله، هذا شبه جميل.
فإذا استطعت عندك قوة أن تصل إلى هذه المرحلة أن ترمى بالنعال، طبعا وأنا أقصد بالنعال رمز للشتيمة، رمز للسب، رمز للعن، رمز لذملك والسخرية بك، أن ترميهم بالثمر، فهذه منزلة عالية لا ينالها إلا من اصطفاهم الله سبحانه وتعالى. ولذلك جنات النعيم ليست درجة واحدة، الدرجة الأولى يمكن يشترك فيها ملايين الناس لأنها إيمان لا إله إلا الله محمد رسول الله وما أعظمها، لكن في درجات عليا ما ينالها إلا من يصلون إلى مثل هذه المراحل. أحسن إليهم ويسيئون إلي، يعني أصلهم ويقطعونني، هكذا كان الأنبياء والمرسلون والموفقون من عباد الله سبحانه وتعالى من الذكور ومن الإناث. وكن كشجرة الصندل، الصندل هذا نوع من الطيب، تعطر الفأس الذي يقطعها، الفأس يقطعها وهي مع ذلك تعطيه شيئا من العطر، فإن استطعت فبها ونعمت، وإلا إن زاد ضررهم عليك في دينك فقل كما قال إبراهيم حينما ألقي في النار، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما اجتمع الناس له، حسبي الله ونعم الوكيل.
نعم. عوض ذاق طعم الإيمان كما قلنا، يقول حسيت بشعور غريب وحس بهذه النشوة. فعلا يا شيخ خالد
أنا تلطفت جيد.
الحقيقة أن بعض الناس إذا حس بهذا الشيء لا يريد أن يفارق.
إي والله،
بمجرد أن يحس بهذا الشيء، وأنا يعني أتحدى من أحس بطعم الإيمان أو طعم العبادة وغيرها ثم يريد أن يبتعد عنها.
نعم جيد.
يقول هو ابتعد شوية.
أنا أخبرك لماذا. أولا أنا تلطفت معه، قلت بالعادة عوضين في مصر لأنه عندهم هذه التسمية، عوضين وحسنين ومحمدين، وما سمعت خالدين حتى الآن، ربما يكون عندهم عاد الأخوان إن شاء الله، يعني المخرج ياسر الشعبان يخبرنا إن كان في خالدين. على كل حال هو ما ابتعد عنها، هو جاء التشريع من النبي صلى الله عليه وسلم بمشروعية الاعتكاف، والاعتكاف خلوة بالله سبحانه وتعالى، فليس من الغريب أن يشعر الإنسان بعد الخلوة بالله وذكره وشكره والثناء عليه وحمده وقراءة كتابه أن يشعر بهذا الأنس. ولذلك كان الاعتكاف كل سنة مرة في العشر الأواخر من رمضان حتى يتجدد نشاط الإنسان. الإنسان ما يستطيع أن يكون في درجة واحدة من الإيمان كل لحظة. وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وحنظل رضي الله تعالى عنه وأرضاه وكثير من الصحابة يجدون هذا. يا رسول الله إذا كنا عندك يا الله لا تسأل عن شوقنا وطهارة قلوبنا وصفاء نفوسنا وسمو أرواحنا، فإذا خرجنا منك وعافسنا الأزواج والأولاد تغيرت أمورنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو تكونون كما تكونون عندي لا صفحتكم الملائكة بالطرقات. يعني هذا خاص بالملائكة، الثبات على درجة من الإيمان هذا خاص بالملائكة، أما أنتم يعني هذه طبيعة الحياة، يحصل ضعف لكن سرعان ما ترجع، سرعان ما ترجع. فأنا أقول أثبت على حفاظك على الصلاة، أثبت على هدوءك وخشوعك في الصلاة، عود نفسك على البقاء في المسجد ولو 5 دقائق 10 دقائق قبل الصلاة وبعد الصلاة، اجعل لك وقتا أساسيا لا فضلا من وقتك في قراءة القرآن. الأمر الأخير وها أنا أرفع صوتي به، أحسن إلى خلق الله عز وجل، فمن أسرع ما يسكب الطمأنينة والسعادة في قلبك، أنا أقول من أسرع والتي تكسبك السعادة كثيرة، لكن أسرع ما يكسبك السعادة أو من أسرع الإحسان إلى خلق الله. ولاحظ أنا قلت الإحسان إلى خلق الله، ما هو إلى المسلمين، أحسن إلى اليهودي، إلى النصراني، إلى كل من يناسب الإحسان إليه. أحسن إلى القطة، أحسن إلى الحمار، أحسن إلى البقرة، أحسن إلى زوجتك، أحسن إلى أولادك، أحسن إلى نفسك بالكلمة، بالهدية اليسيرة، بحبة برتقال لا بعشرين برتقالة، بنصف برتقالة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة حتى يتحقق لك، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين ويتحقق لك، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان.
ولا ننسى دعاء من أحسن إليه، فهذا من أكبر الأمور التي تثبت.
نعم أحسنت.
الأخ ماجد يقول لديه معاقتان والدولة تعطي إعانات، هل هذا يتنافى مع الصلاة؟
أبدا لا يتنافى، يعني الدولة أليست تعطيك إعانة كذلك أنت أو راتبا على عملك؟ هذا ينافي التوكل. الدولة أليست تعطي مدرسي القرآن ومدرسي السنة ومدرسي الحديث والفقه راتبا؟ يعني لو لم تعطيهم الراتب من أين سيبحثون عن الرزق؟ فهذا شيء من الترتيب الإداري والتنظيم المشروع الذي أقره الله سبحانه وتعالى وجاء في شرع الله سبحانه وتعالى وجاءت الأحكام الكثيرة عليه. فنقول هذا نوع من الأعطيات التي هي أقل ما تقدمه الدولة لأبناء بلدها الذين يعيشون في مثل هذه الظروف الصعبة. فنقول خذها بإذن الله عز وجل، يعني حلالا عليك، طيبة في قلبك، مثمرة في أولادك.
ولعل الأخ ماجد نسأل الله له التثبيت يطلب الصبر، فجزاه الله خير، يعني إذا كان يطلب الصبر ويتورع بهذا الشيء نسأل الله له.
ونقول أبشر بخير. من عال جاريتين، النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من عال جاريتين ما ذكر أنهما معاقتان، على أساس أن الأصل أنهما ليستا بمعاقتين، فما بالك إذا كانتا معاقتين، فهذا الأجر عند الله سبحانه وتعالى أعظم. من عال جاريتين حتى تبلغ، جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين، وفي بعض الروايات إن لم أكن واهما كن له سترا من النار يوم الله. القيامة.
بقي دقيقتان لك الحرية شيخ، تحدث المشاهدين بما ترى.
أنا أقول يعني أخرجوا صورة للنخلة، أو من كان في بلد كبلادنا بلد النخيل فليقف أمام النخلة ويستخرج منها الصفات الجميلة الرائعة التي يجب أن يتصف بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن هذه النخلة إن بركتها كبركة المسلم. وحديثنا هذا ليس للرجال، إنما حديث للرجال والنساء والصغار والكبار والفقراء والتجار. حتى ما يقول بعض الفقراء أنتم تتحدثون عن من عنده إمكانيات ومهارات وقدرات، أما أنا فلا يمكن أن أكون كالنخلة. أقول هذا غير صحيح، يمكن بكلمتك الطيبة، بذكرك الحسن، بأخلاقك الرائعة أن تكون مثل هذه النخلة، يمكن بطهارة قلبك، يمكن بعفوك أن تصل إلى ما وصل إليه أولئك وأكثر.
بارك الله. لعلي أنا أختم كذلك بهذا البيت الجميل الحقيقة: كن كالنخيل عن الأحقاد مرتفعا، ترمى بحجر فتلقي بأطيب الثمر.
الله أكبر.
كن كالنخلة. إن شاء الله نلتقيكم بإذن الله عز وجل في حلقة قادمة، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نسمات